أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعداء أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. كان كلامنا في الدرس السابق حول ما هو الدليل على حجية قول اللغوي على القول بحجيته. قلنا ذكروا ثلاثة أدلة في المقام. تقدم الكلام في الدليل الأول وهو الإجماع والمناقشة فيه، وصلنا الآن إلى الدليل الثاني وهو السيرة العقلائية، وهو السيرة العقلائية. وقلنا إن السيرة العقلائية تكون حجة إذا ثبت عدم ردع المعصوم عن تلك السيرة. ثم قلنا كيف نثبت عدم الرد من قبل المعصوم للسيرة؟ قلنا توجد أمور ثلاث تبين لنا كيفية عدم ردع المعصوم للسيرة. الأمر الأول تم الكلام فيه وكان ملخصه أن تكون هناك وحدة بين العقلاء وسيدهم وهو الشارع، فيسلكون نفس المسلك في تلك السيرة. فالعقلاء مثلا كانوا يتعاملون بأخبار الثقات، نقول كذلك الشارع كان يبلغ أحكامه عن طريق الثقات. فهنا إن الشارع والعقلاء لهما وحدة المسلك، لذلك قلنا بحجية خبر الثقة، واكتشفنا من تلك الوحدة عدم الرد. وأما في مقامنا وهو حجية قول اللغوي، فلا يمكن أن ندعي الوحدة بين العقلاء والشارع. والسبب في ذلك واضح، لأن العقلاء في اعتمادهم على اللغوي أنهم يحتاجون لأهل الخبرة، فيرجعون إلى أهل اللغة لتشخيص المعنى، هل هو معنى حقيقي مثلا أو مجازي لللفظ. ولو كان الشارع متحد المسلك معهم لكان محتاجا إلى أهل الخبرة في تشخيص المراد، مع إن الشارع لا يحتاج لهم. هذا كان ملخص الكلام في الأمر الأول. وصلنا الآن إلى الأمر الثاني في اعتبار السيرة العقلائية بعدم إمكاني بعد إمكان عدم وحدة المسلك. إذا قلنا بعدم وحدة المسلك بين الشارع بين الشارع والعقلاء، فكيف نثبت عدم الردع الصادر من الشارع لتلك السيرة إذا لم يكونا متحدين في المسلك؟ قلت: قد تكون هناك طريقة أخرى لإثبات عدم الردع، وهي هذه الطريقة: أن تكون السيرة العقلائية بمرأى ومسمع من المعصوم، أي كانت هذه السيرة معاصرة للمعصوم وكانت أمام عينه يراهم ويسمعهم كيف يعملون ويصنعون وهو لا يردعهم مع عدم وجود التقي والمانع من الرد، فنستكشف صحة تلك السيرة وإمضائها من قبل المعصوم كالسيرة الثابتة بالعمل بالاستصحاب. فلا يمكن أن نقول إن الشارع والعقلاء في الاستصحاب كانا متحدين في المسلك. ليش؟ لأن السيرة تعمل باليقين السابق بعد حصول الشك، وهذا لا يتصور في حق المعصوم، فلم يثبت الردع عن طريق اتحاد المسلك، ولكن ثبت عدم الردع عن السيرة على طريقة شنو؟ أنها كانت بمرأة ومسمع من المعصوم. هذه الطريقة الثانية في إثبات عدم الردع. في الأمر الثاني، في اعتبار السيرة العقلائية بعد إمكان عدم وحدة المسلك، هو أن تكون طريقتهم شوف أو سلوكهم في شيئين بمسمع ومرأة من المعصوم، أي في عصر الظهور، وإحراز كون السلوك حصل بمحضره عليه السلام أمام هذا السلوك الجماعي للعقلاء ولم يردع عنه. مثلا عدم الردع عن طريقة العقلاء في أخذهم باليقين السابق بعد الشك، أخذهم باليقين السابق عند حدوث الشك بالبقاء، وهو مفاد الاستصحاب. فإمضاء الاستصحاب وعدم الردع منه عليه السلام في عدم الردع يكون كاشفا على حجية الاستصحاب، فإنه لا معنى لتوحد المسلك بين العقلاء وسيدهم فيه في الاستصحاب. ما كنت اتحاد مسلك، هذا قلت اتحدوا بالمسلك، يعني الإمام يعمل باليقين بعد الشك، وهذا ليس بصحيح، لا شك عند الإمام، لأنه لا معنى للقول بأن الشارع يأخذ بالاستصحاب، لأن من لوازم الاستصحاب حصول الشك، وهذا مناف للعصمة، ولكن الشارع أمضى لهم طريقتهم في عملهم بالاستصحاب بعدم الرد، أي كانت بمرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم لم يردع عن ذلك. نقول: وفي مقامنا لم تثبت هذه السيرة العقلائية بهذا اللون، يعني أنه في زمن المعصوم كان العقلاء يعملون بقول اللغوي بمرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم لم يردعهم مع عدم وجود المانع من الردع. هذا الأمر بهذا الشكل لم يثبت لم يثبت. شوف، أما الرجوع إلى أهل الخبرة، يعني السيرة العقلائية كانوا يرجعون إلى أهل الخبرة في تشخيص المعنى المراد في اللغة، فلم يعلم جريان السيرة من قبل أصحاب الأئمة، يعني ما ثبت عن أصحاب الأئمة بما هم عقلاء كزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم، على الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية حتى يستكشف من عدم ثبوت ردعه رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعية. الأمر الثالث، إذا لم يتحقق الأمر الأول وهو أن يكون الشارع مع السيرة العقلائية متحد المسلك، ولم يتحقق الأمر الثاني أي أن السيرة كانت بمرأة ومسمع من المعصوم، ما تحقق للأمر الأول ولا الأمر الثاني، فكيف نحصل على عدم الرادع بعد عدم تحقق الأمر الأول والثاني؟ إذا لم يتحقق الأمر الأول ولا الأمر الثاني فلا بد لإثبات الإمضاء من إثبات وجود نص لفظي. يعني تثبت لنا رواية أو ما شاكل ذلك تقول بهذا الأمر. إذا لم يتحقق الأمر الأول ولا الأمر الثاني فلا بد من، شوف، لإثبات الإمضاء تقول إن الإمام يقول بهذه السيرة العقلائية، من إثبات وجود نص لفظي، أن الإمام أكو نص لفظي من الإمام يقول خذوا بهذه السيرة، على التقرير ورضا الشارع في إجراء هذه السيرة في أمورهم الشرعية، ولا يكفي سكوته بعد كونه عدم متحد المسلك بينهما، ولم تكن السيرة العقلائية بمرأة ومسمع، وتقول الإمام ما ردع ساكت عن ذلك، أقول لك لا يكفي، ولا يكفي سكوته عليه السلام في استكشافات الإمضاء، بل تدخل هذه السيرة العقلائية الما بها اتحاد المسلك بين الشارع والعقلاء، ولم تكن بمرأة ومسمع، ولم يوجد نص لفظي يقرر لنا تلك السيرة، تكون هذه السيرة داخلة تحت عنوان الظن الغير معتبر، والظن لا يغني من الحق شيئا، بل تدخل هذه السيرة في ضمن كبرى النهي عن العمل بالظنون لعدم العلم حينئذ بإمضاء الشارع ورضاه بسلوك هذه السيرة في الشرعيات. احنا نريدها بالشرعيات، يعتمدون على حجة اللغة في الشرعيات، اعتمادهم على اللغة في الشرعيات لم تكن ثابتة. وفي مقامنا لا بد من إثبات أن الشارع قد نص على صحة الرجوع، نص من الإمام الريد على صحة الرجوع إلى أهل الخبرة بعد فقدان الأمر الأول وهو كون الشارع متحد مع العقلاء، وفقدان الأمر الثاني وهو كون السيرة بمرأة ومسمع من المعصوم، لازم أكو نص. ولكن الدليل القطعي اللفظي الخاص الدال على صحة الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة واضح الفقدان، يعني ما عدنا رواية عن الإمام المعصوم تقول ارجعوا إلى أهل اللغة. بعد عدم تشخيصكم للمعنى المرادي من اللاف، ماكو هيك عندنا ناس. إذن وبهذا تثبت المناقشة في الدليل الثاني وهو السيرة العقلائية. بقي عندنا الدليل الثالث، الدليل الثالث وهو حكم العقيل، حكم حكم العقيل. زين، الدليل الثالث ربما هذا هو المعتمد. ما هو مفاد الدليل الثالث؟ الآراء المحمودة. احنا شرحنا هواي الآراء المحمودة مرت علينا، وهي تطابق آراء العقلاء على العمل أو على قضية، على صدق قضية أو سلوكي أو سلوكهم أو صحة تلك قضية، بشرط أن يكون تطابقهم على تلك القضية يرجع إلى مصلحة نوعية لحفظ النظام العام. قلنا ولولا وجود العقلاء لما كان هناك وجود لهذه القضية، فلا واقعية لتلك القضية غير تطابق آراء العقلاء عليها. والآراء، العفو، الآراء المحمودة هي تطابق، هي ما تطابق عليها آراء العقلاء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم. شوف هذا القيد، من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها، باعتبار أن حفظ النظام وبقاء النوع لازم بهاي القضية اللي تطابق عليها الآراء العقلاء، بحفظ النظام وبقاء النوع كقضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل شنو معنى؟ أن فاعله ممدوح لدى العقلاء. ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم لدى العقلاء. وهذه القضية التي تطابق عليها آراء العقلاء لا واقعة، وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. يعني لو غضضنا النظر عن آراء العقلاء لما وجدنا لهذه القضية واقع. وسبب تطابقهم وسبب تطابقهم تطابقهم وشعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة عامة، ومسألتنا من هذا القبيل. يعني أن ندعي الرجوع إلى أهل الخبرة من أهل اللغة أنها من الآراء المحمودة التي فيها مصلحة عامة ولا واقعية لها وراء تطابق العقلاء عليها. وإليك توضيح ذلك. إن العقل العملي حاكم، شوف، بوجوب رجوع الجاهل العامل. يعني هذه القضية رجوع الجاهل العامل قضية يدركها العقلاء، ومن حقها أي ينبغي أن يعمل بها. وإن هذا الرجوع مما ينبغي فعله، رجوع الجاهل العالم، وهذا الحكم العقلي داخل في ضمن الآراء المحمودة لأن معايشهم قائمة على ذلك. وهذا الحكم العقلي داخل في ضمن الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء، وقد قامت عليه معايشهم واجتماعهم.
فيكشف هذا الحكم بالكشف التضمني عن كون الشارع حاكما به، لأنه قد ثبت في باب الملازمات كل ما حكم به العقل العملي حكم به الشارع. فيكشف هذا الحكم بالكشف التضمني عن كون الشارع حاكما به بمقتضى ما يدركه العقل النظري من أن كل ما حكم به العقل العملي حكم الشرع به، وبهذا الحكم العقل الفطري حكمنا في باب التقليد. لماذا نقلد؟ لأننا نجهل في معرفة الأحكام الشرعية من منابعها التفصيلية، فرجع الجاهل للعالم برجوع وجوب العام غير المجتهد إلى الفقيه العالم بالأحكام الشرعية وغير ذلك. مثل لتشخيص مرضي أذهب إلى من هو يعلم بتشخيص الأمراض وهو الطبيب وغير ذلك. نقول وهكذا مقامنا يدخل تحت هذه القضية الكلية، وهو أننا نرجع إلى أهل اللغة لتشخيص المعنى من باب رجوع الجاهل للعالم. نعم هناك جملة من الشروط في مرجع التقليد من الإيمان والذكورة والعدالة وغيرها، لدليل خاص أكل روايات تشير إلى أنه أن يكون مؤمنا ذكر عادل وغير ذلك وغيرها، لدليل خاص قيد هذه السيرة وفي المقام حيث يراد الرجوع إلى أهل اللغة لا دليل على التقييد، يعني أن يكون عادلا ذكرا مؤمنا لا دليل على ذلك، بل حاله حال باقي شؤون الناس التي يرجعون فيها إلى العطاء كالرجوع إلى الطبيب والمهندس وغيرها من أهل العلوم المتفرقة. هذا تمام الكلام. أول الذي يظهر من المصنف أنه يقول بحجية اللغوي من خلال الدليل الثالث وهو حكم العقل. إلى هنا تم الكلام في حجية القول اللغوي. نطبق العبارة. افتح كتابك الآن. حجية قول اللغوي. إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ. ليش؟ لأنهم فقط يسردون المعاني التي استعمل فيها اللفظ، وقلنا أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، لأن أكثر المدونين للغة يعني في معاجمهم همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منه بتمييز المعاني الحقيقية من المجازية. ما يشخصون هذا معنى حقيقي وهذا معنى شنو مجازي، فقد يقولون هذا اللفظ استعمل في هذا المعنى واستعمل في هذا المعنى أيضا. عاد الزمخشري في كتابه أساس البلاغة، هذا معجم لغوي أساس البلاغة، مو كتاب بلاغة، في كتابه أساس البلاغة، فكان يميز فيها المعنى الحقيقي من المعنى المجازي. زين، وعدا بعض المؤلفات أيضا في فقه اللغة. وعلى تقدير أن ينص اللغويين على المعنى الحقيقي، وعلى تقدير يعني أن أهل اللغة قد ميزوا لنا المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، فهل قولهم حجة في ذلك أو ليس قولهم حجة في ذلك؟ وعلى تقدير أن ينص اللغويين على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نصهم العلم بالواو فهو بعد أفادك العلم والقطع أو الاطمئنان، فلا ضير بالأخذ بقولهم، وإلا يعني يصير قولهم من باب الظن، والظن كما عرفنا كقاعدة كلية لا يمكن الأخذ به إلا بعد قيام الدليل عليه ليكون ظنا معتبرا، وإلا فلا بد من الالتماس، فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن من قوله. إذن لا بد من إثبات الدليل على الظن الحاصل من قول اللغوي. وقيل في الاستدلال عليه على حجية قول اللغوي الذي لا يفيدنا العلم والقاطع والاطمئنان من الأدلة، ولا بأس بذكرها وما عندنا فيها، يعني أنها قابلة للنقاش أو غير قابلة للنقاش. أولا قيل الدليل ياهو الإجماع، وقد نقل الشيخ الأعظم في الرسائل ذلك عن السيد المرتضى، فقال هكذا الشيخ في رسائله، وقد حكي عن السيد في بعض كلماته دعوى الإجماع عن ذلك. زين، وذلك لأنه قائم على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد وإن كان اللغوي واحدا، يعني هذا مع الإجماع، يعني ما حد ينكر على العلماء حينما يعملون بقول اللغوي، فلم ينكر عليهم أحد. إذن أجمع العلماء في سيرتهم على العمل بقول اللغوي ولم يستنكر عليهم أحد عملهم هذا. أقول يعني المصنف يريد أن يناقش هذا الدليل، وإنا لنا بتحصيل هذا الإجماع، يعني إحنا الإجماع الذي هو حجة الإجماع المحصل، فمن الذي حصل بحيث ثبت عنده أن جميع العلماء واحدا واحدا بأنه كان يعمل بقول اللغوي، وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء؟ يعني شلون تقدر أنت تحصل بأن جميع الفقهاء من الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا كانوا يعملون بقول اللغوي؟ وعلى تقدير تحصيل سلمنا بأن أنت قدرت تحصل، نقول فأنا لنا من إثبات حجية مثل، كيف تثبت يا أبو إن سلمنا حصل أنه جميع العلماء كانوا يعملون، بس هذا لا يثبت الإجماع، وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع، وهو قلنا شنو منشأ؟ استكشاف قول المعصوم عن الإجماع، وليس هو مما يشمل في المقام بما هو حجة. ليش؟ لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة. تقول لي حتى تكشف عن قول المعصوم، شو قول يعني إن المعصوم كان يرجع إلى أهل اللغة؟ محل إجماعي تبتلنا قول المعصوم، زين نحن نعلم بأن المعصوم لا يرجع إلى قول أهل اللغة، إذن هذا الإجماع لا يكشف عن قول المعصوم، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف منه الإجماع، وإحنا الإجماع كاشف عن قول المعصوم. فإذا قلت لي هذا إجماع سلمنا أنه إجماع محصل، فيلزم أنه يكشف عن قول المعصوم. ما هو قول المعصوم في هذا الحكم الذي أجمع عليه الفقهاء؟ زين ما هو المدعى الحكم الذي أجمع عليه الفقهاء؟ ها هو الرجوع إلى أهل اللغة، يعني يصير المعصوم قوله أنه يرجع إلى أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع، ها لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقته موافقة المعصوم في هذه المسألة، وهي الرجوع إلى أهل اللغة، أي رجوعه إلى أهل اللغة عملا، بل الإمام هو من أهل اللغة لا يرجع إلى أحد. ثانيا من الأدلة المدعاة السيرة العقلائية، وقلنا أهم شرط في السيرة العقلائية يثبت لنا عدم الردع، وعدم الردع يثبت بأحد ثلاثة أمور: إما كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، وإما أن السيرة كانت بمرأة ومسمع، أو وجود قول نص من المعصوم يردع بها تلك السيرة، أو أنه لم يردع تلك السيرة ويقول هذه السيرة ما بها إشكال ولا ردع وهي حجة، والثلاثة غير ثابتة في مقامنا، فلا تكون السيرة العقلائية حجة. ثانيا قيل الدليل، يعني على قول حجية اللغوي، ها الدليل بناء العقلاء، قلنا معنى بناء العقلاء يعني السيرة العقلائية، والقائل في ذلك المحقق السبزواري على ما في كتابه مفاتيح الأصول، وقال به أيضا المحقق الأصفهاني في هداية المسترشدين الملقبة بحاشية المعالي، لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي الرجوع إلى أهل الخبر الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد كالشؤون الهندسية والطبية، فإن العقلاء يرجعون إلى أهل الخبرة، ومن هذه الشؤون التي يرجع بها الناس في حياتهم الطبيعية إلى أهل الخبرة أهل اللغة، اللغة ودقائقها. ومن المعلوم إن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه، كل واحد يعرف باللغة ودقائقها 100%، المختص من أهل اللغة. والشارع لم يثبت منه الردع، يعني ما ورد لدينا ردع بأن الشارع ينهى عن تلك السيرة وهي الرجوع إلى أهل اللغة، ولم يثبت منه الردع في هذه السيرة العملية، فيستكشف من ذلك موافقته موافقة الشارع لهم للعقلاء، ورضاه ورضاء الشارع بتلك السيرة. أقول إناقش قلنا ثلاث نقاط، عندنا ثلاث أمور لإثبات الردع، وثلاثتها يقول المصنف لم تتحقق في مقامنا. أقول أن بناء العقلاء يعني السيرة العقلائية إنما هذا حصر يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقته، يعني ما كردع من الشارع، وهذا بديهي لحجية السيرة العقلائية، لابد أن يثبت قطعان عدم الردع عنه من الإمام. ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة المتقدمة القائلة، شن هي؟ إن موافقة الشارع لبناء العقلاء تستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقته طريقة العقلاء. ما ردع الشارع هذه الطريقة، وما أنه لم يردع فتلك السيرة حجة، بل لا يحصل هذا الاستكشاف يا استكشاف عدم ردع الشارع تلك السيرة إلا بأحد شروط ثلاث لطيفها الواحد يحفظها، بأنه كيف يتم عدم الردع، كلها غير متوفرة في المقام. فأنا تعطيك ثلاث نقاط ثبت لك عدم الردع، وكلها ما نقدر نطبقها في مقامنا وهو حجية قول اللغوي، إذن لا وجود لعدم الردع عن تلك السيرة. واحد، أن لا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك، يعني إن الشارع سار على طريقة العقلاء في العمل فهو سيدهم وخالقهم مع العقلاء في البناء والسيرة، فإنه في هذا الفرض لا بد أن يستكشف أنه أن الشارع متحد المسلك معه بمجرد عدم ثبوت ردعه. ما دام ما كنا هي والشارع أنه متحد المسلك معه، إذن هذا هو معناه ما كرد، لأن الشارع أصبح من العقلاء بل رئيسه، ولو كان له مسلك ثاني غير مسلك العقلاء لبينه ولعرفناه، وليس هذا مما يخفى. زين، ومن هذا الباب الظواهر، فإن هذه السيرة ثابتة، وخبر الواحد أن المعصوم كان يتعامل مع الظواهر الألفاظ، وكان أيضا يعمل بخبر الثقات ويرسل ثقاته لتبليغ الأحكام، فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليه سيرة العقلاء والشارع لا بد أن يكون متحد المسلك معهم، لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه أنه يعمل بالظاهر وهو منهم بما هم عقلاء ولم يثبت منه ردع. وكذلك يقال في خبر الواحد الثقة، فأنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه في تبليغ الأحكام ولم يثبت منه الرد. زين، اثنين، إن كان هناك مانعون من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء، أما الرجوع إلى أهل الخبرة قلناك هذا يعتبر مانع، لأن معناه إذا الشارع متحد المسلك معناه أن الشارع يرجع إلى أهل اللغة، وهذا مانع، الشارع ما يرجع إلى أهل اللغة، هو يعد من أهل اللغة. الرجوع إلى أهل الخبرة فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، لأنه لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون حتى يمكن فرضه أن تكون له سيرة عملية في ذلك. فما يصير تفرض ماكو أنه الشارع لا يحتاج إلى أهل اللغة حتى تقول أن له سيرة عملية للشارع أنه كان يعمل بقول أهل اللغة، لا سيما في اللغة العربية، هو لسانه فصيح، منه يؤخذ الكلام. اثنين، إن كان هناك مانع، يعني إن الشارع ما نقدر نقول أنه متحد المسلك مع العقلاء، إذن لازم هاي السيرة تكون بمرأة ومسمع. إن كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية حتى في الأمور الشرعية، وين؟ بمرأة ومسمع من الشارع. فإذا الاستصحاب فإذا لم يثبت حينئذ الردع منه يكون سكوته من قبيل التقرير لمسلك العقلاء، يعني إذا الشارع ما متحد المسلك معهم بس السيرة بمرأة ومسمع منهم ولم يردع عنها الشارع، إذن هذه السيرة حجة. وهذا مثل الاستصحاب، فإنه لما كان مورده الشك في الحالة السابقة، تشك يا الله تعمل بالحالة السابقة، ف فلا معنى لفرض الشارع فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء. فالشارع ما يشك مناف للعصمة أنه يشك في الحكم السابق فيستصحب السابق بالأخذ بالحالة السابقة، إذ لا معنى لفرض شكه مع بقاء حكمه. ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه، أنه كانت هذه السيرة ثابتة في 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 زمن الأئمة، وكان أصحاب الأئمة يعملون بالاستصحاب، إذا كان أصحاب الأئمة يعملون إذن كانت السيرة بمرأة ومسمع من المعصوم، والمعصوم لم يرد عنها، فتكون السيرة حجة حتى في الأمور الشرعية. ولم يثبت ردع الشارع عنه فإنه يستكشف منه إمضاؤه لطريقته. أما الرجوع إلى أهل اللغة، لم يثبت لدينا أنه كانت هناك سيرة عند أصحاب الأئمة يعملون بها أمام المعصوم. أما الرجوع إلى أهل الخبرة في اللغة، فلم يعلم جريان السيرة العقلائية في الأخذ بقول اللغوي في خصوص الأمور الشرعية حتى يستكشف من عدم ثبوت ردعه رضاه بهذه السيرة في الأمور الشرعية. ما ثبت أنه في خصوص الأمور الشرعية يرجع أصحاب الأئمة إلى أهل اللغة، لم يثبت ذلك. بعد الإمام معصوم شلون يرجع إلى أهل اللغة؟ هو الإمام نفسه من أهل اللغة. إذن ماكو سيرة عملية ثابتة في ذلك. ثلاثة، إذا انتفى الشرطان، لا الشارع متحد المسلك مع العقلاء، ولا لوجود مانع عدم اتحاد مع العقلاء لوجود مانع، ولم تكن السيرة بمرأة ومسمع من المعصوم. إذا انتفى الشرطان المتقدمان، فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي، أكو قول ناس لفظ نثبت فيه إن قول اللغوي حجة ويمكن الرجوع إليه، دليل خاص قطعي على رضا الشارع وإمضاء للسيرة العملية عند العقلاء. وفي مقامنا ليس عندنا هذا الدليل، ما عندنا دليل خاص عن أهل البيت يقول لنا بحجية هذه السيرة، بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية. إذن تبقى هذه السيرة مجرد ظن، العمل بها من باب الظن، ولم يثبت فيه ولم يثبت الردع عدم الردع عن المعصوم، والظن لا يغني من الحق شيئا. الدليل الثالث والأخير دليل حكم العقيل، مثل ما بينا، لأن العقل يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، خلاص فلا بد أن يحكم الشارع بذلك أيضا، إذ أن هذا الحكم العقلي من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقل. يا هو رجوع الجاهل إلى العالم هذه قضية وحكم عقلي تطابقت عليها آراء العقلاء والشارع منهم بل رئيسهم، وبهذا الحكم العقلي أوجبنا رجوع العام إلى المجتهد في التقليد. غاية الأمر أننا اشترطنا في المجتهد شروطا خاصة كالعدالة والذكور، الدليل خاص رواية أكو عن المعصوم تشير إلى ذلك، أما في مقامنا لا يوجد دليل خاص برجوع الجاهلي في اللغة لمعرفة دقائق اللغة إلى اللغوي، وهذا الدليل خاص غير موجود في الرجوع إلى قول اللغوي أو الطبيب أو المهندس، فالجميع يشتركون في الحكم العقلي رجوع الجاهلي إلى العالم، لأنه في الشؤون الفنية لم يحكم العقل إلا برجوع الجاهل إلى العالم الموثوق به من دون اعتبار عدالة أو نحوها كالرجوع إلى الأطباء والمهندسين، وليس هناك دليل خاص يشترط العدالة أو نحوها كالذكورة كما ورد في المجتهد. أيها المصنف ماذا تقول؟ ما هي الحصيلة النهائية عندك؟ أقول المصنف وهذا الوجه وهو الدليل حكم العقيل الذي هو من الآراء المحمودة التي تطابقت عليها آراء العقلاء وفيها حفظ النظام، ومن هذه القضية رجوع الجاهل إلى العالم. هذا وهذه الكبرى هذه الكلية من مصادقها الجهل بتشخيص المعاني والدقائق للألفاظ نرجع بها إلى أهل اللغة من دون قيد العدالة أو الذكورة أو الإيمان أو ما شاكل ذلك. أقول وهذا الوجه أقرب الوجوه في إثبات حجية قول اللغوي، ولم أجد الآن ما يقدح به. الآن يقول أنا ما عندي دليل على تفنيد هذا القول الثالث، إذن أنا أقول يقول بحجية اللغوي. هذا تمام الكلام في حجية اللغوي. غدا إن شاء الله ندخل في موضوع جديد وهو الظهور التصور والتصديق، إلى يوم غد إن شاء الله تعالى. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.